عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. فهذه هي المحاضرة الرابعة من محاضرات الإيمان بالقضاء والقدر، ونحن حرصنا في هذه المحاضرات حرصا شديدا على السلاسة واليسر والبساطة وإيصال المعلومة قدر المستطاع من أقرب طريق، مع الحرص على المعاني الإيمانية وأثر هذا الإيمان في النفس وكذلك في الواقع وسكينة الروح وطمأنينة القلب وما إلى ذلك من أمور. فمحاضرات العقيدة لا ينبغي أبدا أن تكون جامدة، وإن كنا نضطر في بعض الأوقات إلى الخوض في بعض المسائل الدقيقة، المسائل العلمية، وهذه لها وقتها كذلك. وتكلمنا أو وقفنا عند مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة، وقلنا أن من بالقضاء والقدر لابد له من أربعة أركان: ركن العلم والمشيئة والكتابة والخلق، والمشيئة والكتابة والخلق. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم عن مرتبة الكتابة، ومن ذلك قوله جل جلاله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وأحيانا الكتب المنزلة يطلق عليها الزبور والذكر أم الكتاب، والذكر أم الكتاب كما يقول العلماء. طيب، قوله سبحانه: إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، يعني ما سنوا من سنة، سواء كانت هذه السنة خير أو شر، أو ما أثروا من خير أو شر، وآثارهم يعني آثار أعمالهم المتولدة عنه. وقيل أن هذه الآية العظيمة نزلت في بني سلمة كما في البخاري من حديث أبي سعيد قال: كانت بني سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد، أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب لكم آثاركم، آثر المشي فإنه يكتب، فإن الإنسان ما يخطو خطوة إلى المسجد إلا ورفع بها درجة وحطت عنه بها خطيئة كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل هذه الآية مكية، قصة بني سلمة في المدينة، وقيل بل ذكرت لما أراد بني سلمة أن ينتقلوا، وهذا مراد من قال نزلت مرتين، أو يقال أن السورة مكية وهذه الآية على وجه الخصوص نزلت أين؟ نزلت في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قوله جل جلاله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال الطائفة: الكتاب هو اللوح المحفوظ، الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي قدر الله عز وجل فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقال الطائفة: هو القرآن. ومن قال هو القرآن قال إنه من العام المراد به الخاص، أي ما فرطنا فيه من شيء يحتاجون إلى ذكره والعلم به وبيانه، ويجوز أن يكون من العام المراد به عمومه. والمراد أن كل شيء ذكر فيه مجملا ومفصلا كما قال ابن مسعود، كما عند البخاري رحمه الله. قال الشافعي، وهذا من عظيم استنباطات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو من النصوص النفيسة جدا في كتاب الرسالة التي يقرأها معكم الآن أخي الكريم الشيخ حسين عبد الرازق حفظه الله تعالى، وهي قوله: ما نزل بأحد نازلة إلا وفي كتاب الله سبيل الدلالة عليها. والقول بأنها اللوح المحفوظ هو الأظهر من الآية، والسياق يدل عليها، فإنه قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكأن الآية أعم وأشمل، وهي المقصود بها كل شيء كتب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، أي كل شيء فعلوه مكتوب عليهم في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: كان ذلك في الكتاب إيه؟ مسطورة، كل شيء مكتوب، لا شيء يند عما كتبه الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وهذا الحديث ينزل عليك نزول الماء البارد على العطش الظمأ الشديد جدا. فرجل أو إنسان لا تناله رحمة الله تبارك وتعالى وعفوه إنه لشقي، فإن رحمة الله تبارك وتعالى سبقت غضبه، وهي وسعت كل شيء، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ثم ننتقل إلى المرتبة الأخرى، وهي مرتبة مهمة جدا، وهي مرتبة المشيئة، وهي المقصود هنا بها الإرادة الكونية وليس الإرادة الشرعية. قلنا أن الإرادة الشرعية لابد أن نفرق بينها وبين الإرادة الكونية. الإرادة الكونية كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأمره نافذ في الكون كله. لكن الإرادة الشرعية هي الإرادات التي أرادها الله عز وجل من خلقه على ألسنة رسله: افعلوا، صلوا، دعوا الزنا، اتركوا الخمر، اتركوا السرقة، اتركوا قطيعة الرحم. هذه تسمى الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، والإرادة الشرعية هي محبوبات الله تبارك وتعالى، الأشياء التي يحبها الله. لكن الإرادة الكونية قد تكون أشياء يحبها الله أو لا يحبها الله تبارك وتعالى، وقد يكون فيها خير وقد يكون فيها شر. وكما أسلفت لكم فإن الشر لا يكون في فعل الله عز وجل، الفعل صفة من صفات الله، والشر لا يكون في فعله كما قال النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، إنما الشر يكون في المفعولات، ويكون هذا الشر لحكمة عظيمة أرادها الله تبارك وتعالى. فليس في الكون شر محض، ليس في الكون شر محض من جميع الوجوه، وليس الشر المحض إلا في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. الخير المحض في الجنة والشر المحض في النار، وليس في الدنيا شر محض، صح؟ فإن في بطن كثير من الشرور والألام والبلايا خير لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وفي بطن كذلك كثير مما نظنه خير وسعادة وبركة وما إلى ذلك شر عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. طيب، مرتبة المشيئة في حديث البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. يقضي الله على الإنسان. أجمع المسلمون على أن الحالف إذا استثنى في يمينه متصلا به، يعني قال: لأفعلن كذا، والله لأفعلن كذا إن شاء الله. هنا لو حنث هل يحنث ولا يحنث؟ يعني لو لم يفعل لم يحنث، هذا إجماع من علماء الأمة. طيب، وإحنا اتفقنا أن الإرادة كما أسلفت تكون إرادة كونية، والمقصود بها وكذلك من معانيها المشيئة، والإرادة الدينية والمقصود بها المحبة. فالمحبة غير المشيئة، والأمر غير الخلق، ألا له الخلق والأمر كما قال تبارك وتعالى. وفي قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. قوله أمرنا مترفيها، الأمر هنا أمر تكوين لا أمر تشريع، فإن الله عز وجل لا يأمر في كتبه على ألسنة أنبيائه بما هو شر أو فساد. أن المستعمل في مثل هذا التركيب أن يكون ما بعد الفاء هو المأمور به، فتقول أمرته فقام. أن الأمر بالطاعة لا يخص المطرفين، فلا يصح أن يكون أمر المطرفين علة إهلاك جميعهم. أن هذا النسق العجيب والتركيب البديع مقتضٍ يقتضي يعني ترتب ما بعد الفاء على ما قبلها، ترتب المسبب على سببه والمعلول على علته. ألا ترى أن الفسق علة للهلاك؟ فقال تعالى: حق عليها القول، وحق عليهم القول علة لتدميرهم. أن إهلاكه لهم كان بعد معصيتهم ومخالفتهم لرسله صلوات ربي وتسليماته عليهم أجمعين. وسائر الأمم إذا أراد الله إهلاكها أحدث لها بغيا وعدوا وظلما، فتؤخذ على أثر ذلك. طيب، تأتي المرتبة الرابعة، وهي مرتبة الخلق. القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة يقولون، وعلى رأسهم طبعا المعتزلة، يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد. طيب، بعض الناس يقول: لماذا لا تكفرون مثلا المعتزلة؟ لماذا لا تكفرون الشيعة الرافضة عموما أو الجهمية عموما؟ في حقيقة الأمر أن الناظر إلى مقاصد هذه الفرق المخالفة في أقوالها لصرائح الكتاب والسنة والعقول، يجد أنها إنما خالفت لمقصد حسن، حسن القصد وحسن النية. يعني الذي يقول الله ليست له صفات، إنما لماذا فعل هذا؟ فعل هذا لأنه خشي أنني إن أثبتت لله عز وجل الصفات أنني أشبهه بخلق، فهو أراد أن يفر من التشبيه، فهو ينزه الله تبارك وتعالى. ولو أنه أراد أن يتنقص ربه تبارك وتعالى لكفر قولا واحدا، لكن هو أراد ذلك من باب التنزيه، يعني فعل ما فعل من تأول أو إنكار أو تعطيل للصفات، إنما فعله من باب ماذا يا شباب؟ من باب خشية التشبيه، من باب تنزيه الله تبارك وتعالى. ولو أراد تنقص الذات العلية اللي يحصل يكفر قولا واحدا. طيب مرتبة الخلق، هم جماعة المعتزلة قالوا لا احنا لا نثبت، الله لم يخلق افعال العباد. طب يا جماعة لماذا تنفون ان يخلق الله افعال العباد؟ قالوا لاننا لو اثبتنا ان الله هو الذي يخلق افعال العباد فاننا نثبت ان الله خلق السرقة وخلق البغي والظلم والزنا والفواحش، هذا لا وهذا لا يصح ان ننسبه الى الله تبارك وتعالى. هذا طبعا كلام فاسد جدا، وقلنا ان الشر يكون في مفعولات الله وليس في فعل الله عز وجل شر، وليس في الكون شر محض، والله عز وجل اراد ذلك لحكم بالغه، وهو سبحانه وتعالى الذي اثبت واثبت رسوله واجمعت الامه على ان الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، فهذا مصادم اصلا لصريح القران كما سياتي معنا. طبعا هيجي بقى مقابل بدعة هؤلاء بدعة المجبرة، فالمجبرة اللي قالوا لا ده ربنا خلق كل شيء ونسبوا ذلك لله حقيقة على وجه الحقيقة، وهذا طبعا يعني ردوا الباطل بباطل. وانت تجد ان دايما الفرق المختلفة، يعني الخوارج تنشأ في مقابلهم بدعة المرجئة وهكذا، والذين سبوا الصحابة، الذين ناصبوا الصحابة، الذين يعني سب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي في مقابلهم الذين غلوا، يعني الذين سبوا عليا سيأتي في مقابلهم الذين غلوا في علي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فدايما الحق وسط بين طرفين، الحق وسط بين طرفين، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، وكذلك جعلناكم أمة إيه وسطا. طيب وقوع مقدور بين قادرين، أكثر الطوائف تقر بوقوع مقدور بين قادرين وإن اختلفوا في كيفية وقوعه. فقالت الفعل يضاف إلى الله على وجه الاستقلال بالتأثير، هم بقولوا كده على وجه الاستقلال بالتأثير، ويضاف إلى قدرة العبد لكنها قدرة غير مستقلة، يعني لا تكون إلا بقدرة الله. فهذا الذي الرامي الذي يرمي بالسهم هو كسبه صح، لكن السهم لا يصيب إلا بقدرة الله تبارك وتعالى، كما قال جل جلاله وما رميت إذ رميت ولكن الله يا شباب ولكن الله رمى. أظن الكلام سهل ما فيش فيه إشكالية الآن. طيب فإذا انضمت قدرة الله إلى قدرة العبد صارت قدرة العبد وأثره على سبيل الاستقلال بتوسط إعانة قدرة الله، وجعل قدرة العبد مؤثرة، والقائل بهذا لم يتخلص من الخطأ حيث زعم أن قدرة العبد مستقلة بإعانة قدرة الله له، فعاد الأمر إلى اجتماع مؤثرين على أثر واحد، ده كله خطأ، لكن قدرة أحدهما وتأثيره مستند إلى قدرة الآخر وتأثيره، وكأنه والله أعلم أراد أن قدرة الرب مستقلة بالتأثير في إيجاد الفعل، وهذا قد قاله طائفة من العلماء. وقائل هذا لم يتخلص من الخطأ حيث جعل قدرة العبد مستقلة بالتأثير، وهذا باطل، فغاية قدرة العبد أن تكون سبب بس أو جزء من السبب، والسبب لا يستقل بحصول المسبب ولا يوجبه، وليس في الوجود ما يوجب حصول المقدور إلا المشيئة، مشيئة الله تبارك وتعالى وحده. طيب ففي قوله جل جلاله إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه من أعظم الآيات، بل قيل هذه خلاصة القرآن، إياك نعبد وإياك نستعين، ولذلك كتبت فيها كتابات عظيمة جدا، أعظمها طبعا كتاب مدارج السالكين وغيره. فالعبد فاعل حقيقة بلا شك ويكسب وله مشيئة وله إرادة، لكن هذا لا يحصل إلا بإعانة رب العالمين له، فالفعل منه والإقدار والإعانة ممن؟ الفعل من العبد والإقدار والإعانة من الرب جل جلاله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فهداهم هدى البيان، بين له الذي تقوم به حجته عليهم، ومنعهم الهداية الموجبة للاهتداء التي لا يضل من هداه بها، فذاك عدله فيهم وهذه حكمته، فأعطاهم ما تقوم به الحجة عليهم ومنعهم. فالجماعة القدرية قالوا أن الله خالق أفعال العباد لا على أنه محدثها مخترعها، لكن على معنى أنه مقدرها مجرد التقدير. طبعا العمل غير التقدير، الله خلقكم الخلق غير التقدير، هذا شيء وهذا شيء، وهذه مشكلة كبيرة جدا. هو أراد أن يفر من هذا الذي قاله، فيعني خلاص لبس هذا فهذا، وقال لا ده الخلق بمعنى التقدير، لا الخلق غير التقدير. فإن الخلق التقدير كما قال سبحانه تبارك الله أحسن الخالقين، وقال الشاعر ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري أو تفري، أي لا أنت تمضي ما قدرته وتنفذه بعزمك وقدرتك، وبعض القوم يقدر ثم لا قوة له ولا عزيمة على إنفاذ ما قدره وإمضائه. يقال لهم خدماؤكم ينكرون تقدير الله سبحانه لأعمال العباد، يعني بقول له ما فيش حاجه اسمها كده، دول حبوا يعني ينكروا النص ازاي الله خلقكم وما تعملون. طب ده هنا ذكر الخلق، طب كيف نفر من هذا ونحن اجدادنا واصولنا تقول ان الله لم يخلق افعال العباد؟ خلاص نجعل الخلق بمعنى التقدير، هكذا فعل. ومن اعترف منكم بالتقدير فهو تقدير لا يرجع الى تاثير، وانما هو مجرد العلم بها والخبر عنها، فرجع التقدير الى مجرد العلم والخبر، وهذا لا يسمى خلقا في لغه امه من الامم. قالت القدريه الله خالق كل شيء من العام المراد به الخاص، مخصصا أفعال العباد، يعني يخلق كل شيء ما عدا أفعال العباد، وهذا كلام خطأ. أهل السنة قالوا القرآن كلام الله، فليس هنا تخصيص لأنه صفة من صفاته، وهو وصفاته سبحانه غير مخلوق، وسبحانه غير مخلوق. فربنا يضيف الأفعال إلى العباد خلقا وفعلا وكسبا، ليس هذا يعني أنها ينفى إضافتها إلى الله خلقا ومشيئة، فهي خلقه هو الذي خلقها، ولا تكون إلا بمشيئته جل جلاله. طيب، ومما يدل على قدرته سبحانه على أفعالهم قوله والله على كل شيء قدير، فأفعالهم أشياء ممكنة، والله سبحانه قادر على كل ممكن، فهو الذي جعلهم فاعلين بقدرته ومشيئته، ولو شاء لحال بينهم وبين الفعل وسلامة آلة الفعل منهم، كما قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله ماذا يفعل ما يريد سبحانه وتعالى سبحانه وبحمد. ومن الأدلة على خلق أفعال العباد قوله سبحانه والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، وقال وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبوا. فالله عز وجل هو المقدر وهو الخالق، وهذا حصل بماذا؟ بصنعة وبفعل الناس بأعمال الناس. وهو سبحانه الذي جعل أئمة الخير يدعون إلى الهدى، وأئمة الشر يدعون إلى النار، وعند القدرية هم الذين جعلوا أنفسهم، يعني الله عز وجل خرج هذا عن خلقه وتقدير. ومن ذلك إخباره سبحانه أنه الذي يلهم العبد فجوره وتقواه، إذ لا يقال لمن بين لغيره شيئا وعلمه إياه قد ألهمه ذلك، والصواب أنه جعل فيها فجورها وتقواها. قوله سبحانه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، هذه الأكنة والوقر هي شدة البغض والإعراض التي لا يستطيعون معها سمعا ولا عقلا. وقال سبحانه ربي أوزعني أن أشكر، أي ألهمني كفني عن الأشياء إلا نفس شكر نعمتك. الإيمان والطاعة من أجل النعم، وهو منه سبحانه الإيمان والطاعة، هو الذي علم وأرشد وألهم ووفق وشاء وخلق سبحانه وتعالى. طيب، أصل ضلال القدرية والجبرية في عدم اهتدائهم إلى الفرق بين فعله سبحانه وفعل العبد، يعني لم يستطيعوا أن يفرقوا. رب اجعل، لما قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فالاجتناب فعلهم، لكن الذي جنب من؟ هم تجنبوا، لكن من الذي جنبهم؟ التجنيب فعل الله تبارك وتعالى، ولا سبيل إلى فعل العبد إلا بعد فعل الرب جل جلاله سبحانه وبحمد. طيب، لما نيجي نتكلم على مسألة الإخراج، نتكلم عن مسألة الإخراج في كتاب الله، فهناك إخراج باختياره ومشيئته، وإخراجه كرها أو قهرا، وإخراجه أمرا وشرعا. فقوله سبحانه وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذه من أعظم الأدلة على القدرية أصلاً، فأنت تحذف ترمي بالسهم، لكن من الذي يوصل السهم ومن الذي يحدث التأثير في السهم؟ ها، الإصابة تكون من الله تبارك وتعالى. والله أنزل ملائكة فقتلوا أعداء، إن الإنسان خلق هلوع، الهلوع هو شديد الحرص الذي يترتب عليه الجزاء والمنع. فالله عز وجل خلق الإنسان بجميع بجملته وجميع أحواله. قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال ابن جرير الطبري: وكل إنسان ألزمناه ما قضى له أنه عامله، الذي قضاه في الأجل أنه عامله، وما هو صائر إليه من شقاء أو سعادة بعمله في عنقه لا يفارقه. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. قال ابن عباس: سلك الشرك في قلوب المكذبين كما سلك الخرزة في الخيط. قال ابن القيم: والضمير عائد على القرآن، أي سلكناه في قلوبهم مكذبا به كما سلك في قلوب المؤمنين القرآن مصدقا به. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، ده إرسال كوني، إرسال كوني قدري، وأرسلنا بمعنى سلطنا، والأز في اللغة التحريك والتهييج. يعني نقول مثلا مسألة التصبير الصبر، فالتصبير منه سبحانه هو فعله، لكن الصبر القائم بالعبد هو فعل العبد، ولا يستطيع العبد هذا الصبر إلا بمشيئة الرب وبإقدار الرب للعبد على الصبر، وده معنى عظيم جدا ومن أعظم معاني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا تحول عن معصية الله إلى طاعة الله إلا بمعونة الله وقدرة الله تبارك وتعالى، ولا تحول من الشر إلى الخير إلا بقدرة الله. أنت لا تستطيع أنك تعبد الله، لا تستطيع أن تدعو إلى الله، لا تستطيع أن تذكر ربك، لا تستطيع إلا بتقدير الله بإقدار الله عز وجل لك على هذا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك كان من أعظم الأدعية التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهو معنى قوله جل جلاله: إياك نعبد وإياك نستعين، لن نستطيع هذه العبادة إلا بمعونتك يا رب العالمين. فالهدى والضلال ومراتبهما، أفضل ما يقدره الله للعبد الهدى، وأعظم ما يبتليه ويقدره عليه الضلال، وكل نعمة دون نعمة الهدى، وكل مصيبة دون مصيبة الضلال. أي نعمة تحصل عليها، أكل شرب كنوز زوجات ضياع يعني ذهب فضة عقار، هذا كلها دون نعمة الهدى. وأي مصيبة دون مصيبة الضلال، يعني أي مصيبة تحصل لك في النفس في المال في العقل في الأهل في الولد، هذه دون نعمة الإيه؟ الضلال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم سبل الرشاد. الهدى مراتب يا شباب، الهدى مراتب كثيرة جدا. في حاجة اسمها الهدى العام، وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها. فالله عز وجل يهدي الجوعان إلى الطعام والعطشان إلى الشراب، ويهدي المريض إلى التداوي، ويهدي الناس إلى أن تفر مما يضرها وتسعى إلى ما يقيم حياتها وهكذا. ويهدي هذا الجنين الذي نزل للتو من بطن أمه إلى ماذا؟ إلى التقام ثدي أمه وهكذا. فالله فهذا الهدى العام، والهدى الخاص هو بمعنى البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد في الآخرة، وده خاص بالمكلفين. وهناك هداية التوفيق، هناك هداية التوفيق، يعني الله عز وجل يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول في آية أخرى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. الله في آية إنك لا تهدي، وفي آية وإنك لا تهدي، يبقى هو بيهدي ولا لا يهدي؟ هو يهدي دلالة، هداية دلالة وبيان وإرشاد، يبين ويرشد، ولكنه لا يهدي هداية إيه؟ توفيق، هداية القلب. القلوب هذه بين أصبعين من أصابع الرحمن، فهداية القلوب ليست لا إلى النبي ولا إلى غير النبي، هي إلى الله تبارك وتعالى وحده. ولذلك كثير من الناس يقول: سبحان الله العظيم، أنا أتعب مع ولدي جدا، وأتيت له بالمحفظين وحفظته القرآن ونصحته وناقشته وتعبت معه وأحسنت إليه، لكنه فاسد لا يريد أبدا أن يتوب ولا أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى. كل القلوب بيد الله، هذا أمر. وآخر ربما لا يبذل أي جهد ولكن الله أخذ. ففي النهاية الله عز وجل يريد أن يثبت قيوميته على خلقه، وهو القاهر فوق عباده. ليس لك من الأمر شيء، كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر. فهداية القلوب هذه بيد الله تبارك وتعالى، هذا تقديره. فالتقدير والهداية قيل يعني في المعاني الكثيرة جدا اللي هي الهداية العامة، يعني خلق الذكر للأنثى وعرف الذكر كيف يأتي الأنثى، وقيل قدر مدة الجنين في الرحم ثم هداه للخروج وهدى الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة. طبعا الآية أعم، الآية أعم من ذلك بكثير. أمر النحل بكذا وأمر النمل بكذا والهدهد بكذا والحمام والديك والثعلب والبقر، وتتشوف أشياء في عجائب صنع الله تبارك وتعالى. القنفذ العصفور، الضب كيف يستطيع أن يختفي في جحر، وما إلى ذلك. الظبي السنور اليربوع كيف يهربون مما يضرهم ويسعون إلى ما ينفعهم، إلى غير ذلك. في قوله تعالى إلا أمم أمثالكم، يعني يوحدونني ويعرفونني ويسبحونني، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. مهم جدا جدا ان احنا نتناول دائما مسائل الايمان والقدر، واياكم يا رب. من قال الله وقال الرسول، هو ده الاصل اصلا في باب الاعتقاد، والبعد عن هذا الاصل هو الذي اوقع الناس في الضلال. وانا لا اشك ابدا ان احدا اذا طلب الهدايه من كتاب الله وسنه نبيه وسيره الصحابه رضي الله عنه انه لا يخطئها ان شاء الله ابدا. لكن المشكلتنا، ازمتنا الان في هذا العصر الذي نحياه، ماذا؟ أننا ابتعدنا تماما عن الكتاب وابتعدنا عن السنة، هدي الكتاب وهدي السنة وهدي صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن في الضلال نهيم. الفلاسفة الغربيين وكلام بعض المتشدقين من المعاصرين والذين يكلموننا برطنات الأعاجم والفلسفة وما الفلسفة، وكلام بعض مش عارف تنمية مش عارف بشرية وتنمية مش عارف ايه وعلم نفس وكذا وكذا، هذا كلام كله يعني لا يفيد كثيرا. إنما الفائدة الحقيقية قال الله قال الرسول، وكيف طبق الصحابة قال الله قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أزعم إن إحنا لو ربطنا الناس بالكتاب والسنة وكررنا كثيرا وانطلقنا من هذه القاعدة، الهداية تم هنا، الهداية تم، والعلم الحقيقي الصلب في الكتاب والسنة. بخلاف ذلك في سيولة، في سيولة في الحقائق، سيولة في المفاهيم، سيولة في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الهدايات، سيولة في كل شيء، لا تستطيع أنك تمسك شيئا حقيقيا. لكن الشيء الحقيقي والأشياء الصلبة الحقيقية والقواعد العظمى لا تكون إلا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المرتبة الثانية من مراتب الهداية هي مرتبة الإرشاد والبيان. هذه ليس فيها توفيق واتباع للحق، وأنت بس تبين للناس، لتبين للناس ما نزل إليه. بعد كده الذي يهدي القلوب والذي يأخذ بالقلوب من؟ خالق القلوب جل جلاله. هي هداية البيان جزء وسبب ومقدمة لهداية التوفيق. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى. فهذا شأنه سبحانه في كل من أعطاه نعمة فكفرها فإنه يسلبه إياها، نعوذ بالله من السلب بعض العطاء. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى إيه؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم. طيب، فإن قيل كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدى؟ هنا الكلام بقى كتير جدا، ودي حجة من أعظم حجج الملاحدة. كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدى؟ يقول له يا رب أنت ما لم ترد لي الهدى، فلماذا تعذبني؟ ولقد حلت يا رب بيني وبين الهدى. قيل حجته قائمة عليهم بتخليتهم بينهم وبين الهدى، ليس هناك، لم يجعل شيئا يحول بينك وبينه، لم. ولذلك من رحمة الله تبارك وتعالى أنه لم يقدر أحدا من الخلق على السيطرة على القلوب. يعني أنا ممكن أظهر لك أن أنا بحبك ولكنني في البطن أبغضك جدا، أو أظهر لك البغض وأنا في الداخل أحبك. فلم يجعل لله، الله تبارك وتعالى، لأحد سلطان على القلب. ولذلك الإيمان، يعني الإيمان الظاهري لا ينفع عند الله تبارك وتعالى. أفأنت تكره الناس؟ الإكراه ممنوع في الإسلام. أفأنت تكره الناس؟ لماذا؟ لأن الله يريد من الناس قلوبهم، يريد الإيمان الحقيقي لا يريد الظاهر. فالله عز وجل لم يحل، خل بينهم وبين الهدى، وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وإرادتهم الصراط المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه عيانا، وأقام لهم أسباب الهداية ظاهرا وباطنا، أعطاهم العقول والقلوب وأعطاهم الأفهام، ولم يحل بينهم وبين تلك الأسباب. ومن حال بينه وبينها بزوال عقل أو صغر، ها، لا تمييز معه لا يعذبه. لو يوم القيامة قال له يا رب أنا كنت صغير وقد أتاني رسولك لا يعذبه، أو أنا جننت حجب لا يعذبه، فإنه لا يعذبه حتى يقيم عليه الحجة، فلم يمنعهم من هذا الهدى ولم يحل بينهم وبينه. نعم قطع عنهم التوفيق ولم يرد من نفسه إعانتهم بقلوبهم إليه، فلم يحل بينهم وبين ما هو مقدور له، وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون وهو فعله ومشيئته وتوفيقه فهذا غير مقدور لهم، وهو الذي منعوه وحيل بينهم وبينه. كيف؟ لشيء فيهم علمه الله لم نعلمه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. المرتبة الثالثة من مراتب الهداية هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل. طبعا هنا الجماعة ضلال القدرية أنكروه، ويتستلزم أمرين، الأمر الأول فعل الرب وهو الهدى، وفعل العبد وهو الاهتداء وهو أثر فعل الرب سبحانه وتعالى. ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بالمؤثر التام. الناس سمع يا جماعة ولا في مشكلة؟ فإنه لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد، فإن لم يحصل فعل الرب لا شك أن فعل العبد ينتفي. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، ولا يتم المقصود إلا بالهداية، يعني بالهداية إلى الطريق والهداية فيها، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. فالسبيل الطريق وهي المنهاج، والسنة الشرعة وهي تفاصيل الطريق ومكوناته وكيفية السير فيه وأوقات المسير. والله يهدي، والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى الله علم فيهم شيء لم يهديهم لأجله، فهنا هدى البيان موجود والدلالة، ودلهم وبين لهم، لكنه لم يشئ أبدا أن يطهر قلوبهم. القدرية ترد هذا وتقول المراد من ذلك تسمية الله العبد مهتديا وضالا، هذا لا يصح في لغة أمة من الأمم، فلا يصح مثلا أن يقال علمه يعني سماه عالما، هذا كلام فارغ. وتأول بعضهم المراد بها هداية البيان والتعريف للهدى في القلب، فإنه سبحانه لا يقدر على ذلك عند هذه الطائفة، والله على كل شيء قدير. فالله قسم هداية العبد إلى قسمين كما قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني هداية البيان والدلال، أنت يا محمد ليس عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. ثم ها قال إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية التوفيق، هداية التوفيق. طيب يا جماعة نصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا لا أريد أن أتكلم كثيرا عن أقوال الفرق المخالفة، وإن تكلمت عنها إنما أتكلم عنها على وجه السرعة، على وجه السرعة. المرتبة الرابعة من مراتب الهداية الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة، كما قال تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وفي الجنة قال سيهديهم ويصلح بالهم. طيب عايزين نتكلم كده في مسألة في الطبع، الطبع على القلوب والختم على القلوب والقفل والسد والغشاوة والحائل بين الكفر وبين الإيمان، وأن ذلك مجعول للرب تعالى. نتكلم فيه ولا نرجئه للقاء القادم؟ على كل حال أنا أكتفي بهذا القدر، ولعلني أنتهي من محاضرات الإيمان بالقدر غدا قدر المستطاع إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل المعونة والتيسير والتوفيق والإخلاص والسداد، وإن شاء الله بعد هذه المحاضرات ستأتيكم محاضرات مهمة جدا في السيرة النبوية أعلنت عنها وتطبيقاتها في حياتنا المعاصرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم مخلوق خلق الله تبارك وتعالى، فهو سيد الأولين والآخرين، فتجده أعظم زوج وأعظم أب وأعظم ابن صلى الله عليه وسلم، وأعظم أصحاب الرحم، وأعظم جار، وأعظم محارب، وأعظم سياسي، وأعظم اقتصادي، وأعظم طبيب صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وروحي ونفسي. فنحن نريد أن يعني نلقي الضوء من السيرة النبوية، من خلال دراسة السيرة النبوية، على هذه الجوانب المضيئة والمهمة جدا، وكيف نطبقها في حياتنا المعاصرة. هذا ما سوف يأتيكم إن شاء الله في المحاضرات القادمة. هذه المحاضرات يعني إن شاء الله ستكون في حدود شهر كامل، أنا أحاول جاهدا أن تكون في شهر يوميا، ولازلت أستطلع الآراء، وربما نجعلها يوما بعد يوم، لكن لو كانت يومية تكون أفضل. ثم ستأتيكم إن شاء الله تكون مسجلة وتكون بثا مباشرا، بحيث يعني تعظم الإفادة منها. صلى الله عز وجل نتقبلها بقبول حسن، وقد انتهينا منها بالفعل بفضل الله جل جلاله. صلى الله عز وجل نتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق والسداد، ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.